قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، احنا اتكلمنا يا إخواني في الدروس الماضية كلها عن أعراض مرض الفتور. اتكلمنا بقى وقلنا ان في مرض بيصيب قلب الإنسان، المرض ده اسمه مرض الفتور. أول ما الواحد يجيله المرض ده يبدأ بقى إيه يشوف الدنيا ماشية إزاي كده، ويبدأ بقى إيه يحاول يزبط الدنيا. النهاردة هنتكلم عن أسباب هذا المرض، والدرس القادم اللي هو أهم درس بقى اللي هو علاج الإيه علاج هذا المرض. اليوم سنتكلم يا إخواني عن أسباب انتشار هذا المرض في مجتمعاتنا الذي يعرف بمرض الفتور. لماذا انتشر مرض يقال له مرض الفتور في مجتمعاتنا وفي مجتمعات كثير من المتدينين؟ هذا المرض يا إخواني الذي انتشر هو بحاجة إلى معرفة الأسباب الدافعة له، لا سيما بعد دخول الجامعة. الناس الوقت دخلت الجامعات، وأول ما دخلوا الجامعة بقى تبقى في مشاكل كده. أول ما بيخشوا الجامعة إخواننا اللي دخلوا أول أسبوع في الجامعة لقيتهم جايين بيقولوا الحقنا. جاءني أحدهم أخ من إخواننا بيقول لي أنا لو ما لحقتنيش هتلاقيني متجوز عرفي بكرة، أنا ماليش دعوة، أنا عملت اللي عليا وجيت قلت لك هذه الإيه هذه الكلمة فده يدل إن الأخ واقف على إيه شفا جرف انهار. فهذا الإنسان مصاب فعلا حقيقة بهذا المرض. وهناك أسباب يا إخواني تدفع الإنسان دفعا لهذا الفتور. لما جمعتها لقيتها تقريبا تصل إلى 27 إلى 30 سبب. خلي بالك بقى الموضوع كبير، عايزك بقى تستعين بالله، لأن هذه الأسباب قد تكون موجودة عند أي حد فينا، وبالتالي يصاب قلبه بمرض الإيه الفتور. قالوا السبب الأول الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة من أسباب الفتور. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لو انتوا اخدتوا بالكم من قول الله عز وجل فطال عليهم الايه فطال عليهم الامد، دلت الايه على ان الانسان اذا ابتعد فتره طويله عن بيئات الايمان فان قلبه يقسو. شيء طبيعي بالضبط زي السمكه، أول ما بتطلع السمكة من المية إيه اللي بيحصل للسمكة؟ بتموت. هو ده الإنسان المؤمن إذا ابتعد فترات طويلة عن بيئات الإيمان تكون النتيجة سلبية يا إخواني، تكون النتيجة سلبية. ولهذا فالابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة يكون الإنسان فيها عرضة لهذا المرض، لأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. بعض الناس لا ينشط إلا في بيئات الإيمان، مثلا بعض الناس يقول لك أنا في رمضان ببقى كويس جدا، بينما في غير رمضان بقل. شيء طبيعي، انت في رمضان قاعد وسط الناس المؤمنين والملتزمين وبتاع، وقاعد تجاهد نفسك وقاعد تجتهد غاية الاجتهاد لتصل الى الله عز وجل، بينما انت في غير رمضان قد تكون وحدك. ودي يا اخواني مشكلة لابد وان ننتبه لها. اذا الانسان في الاجواء الايمانية يزداد ايمانه، بينما اذا ابتعد هذا الانسان عن البيئات الايمانية يصاب هذا الانسان بنوع من انواع الفتور. كذلك البيئات التي يكثر فيها اللغط، تكثر فيها المعاصي. النهارده لما واحد يدخل الجامعه انت فاكر نفسك انت تشوف ملائكه هناك مثلا، او انت لما تمشي هناك هتلاقي الناس كلها ما شاء الله مسبحه ذاكره، لا فيش الكلام ده الا من رحم رب. انت هتدخل الجامعه هتلاقي يعني ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من بلاوي، واخد بالك؟ ستجد أشياء عجيبة، وستجد كائنات حية ماشية كده على الأرض يعني تعصي الله تبارك وتعالى صباح مساء. كل تخصصهم في الحياة إنه يصحى الساعة 8 الصبح يقعد يسفسف في شعره وياخد من حواجبه كده زي الحريم ويفتح صدره، واخد بالك؟ وبعضهم بيحلق شعر صدره كمان، واخد بالك انت ازاي؟ وينزل بقى علشان بقى يسعى على رزقه بقى هناك، يشوف له كده ايه اي بلطية ماشية هناك كده ولا حاجة يقوم لقط. هذا الانسان يا اخواني لا شك انه سيصاب بهذا الايه، بهذا المرض ايضا. وهذا هو السبب الثاني من اسباب الفتور الايماني، الابتعاد عن القدوات والمثل الصالحة ومصاحبة ذوي الهمم الضعيفة. الابتعاد عن القدوات سبب رئيسي فيما نحن فيه الآن. كل شاب في البلد دي بتيجي تبص له وتكلمه، انت بتعمل كده؟ يقول لك يا عم ما الناس كلها بتعمل، يا جت عليا، هو في حد ما بيعملش؟ في حد ما بيشربش؟ في حد مش عارف ما بيمشيش مع واحدة؟ في واحد مش مرتاح؟ ده طريقة تفكير غلط. هذه الطريقة ستودي بك إلى الفشل حتما، لأن الإنسان لابد وأن ينظر في من حوله إلى القدوات الصالحة. سيجد لما يقعد يفتش كده يلاقي عشرات القدوات الصالحة في الدين والدنيا والآخرة، بينما إن ظل في نفس البيئة اللي احنا ذكرناها في الأول، نفس المكان اللي أنا قاعد فيه، فأنا قاعد أبص كده يا عم ده الدنيا كلها بايظة. ده غلط. لما النهارده واحد يبقى قاعد مثلا في شارع الهرم، اخي بالك انت، قصدي في شارع الهرم مش الشارع نفسه، ان الشارع نفسه فيه ناس طيبين جدا وفي هناك دعوه قويه جدا في منطقه الطلبيه وبتاع، دي حاجه يعني لاخواننا اللي ما سافروش، المنطقه هناك فيها قوه دعويه اكبر من كثير من القوى في اماكن تانية في مصر، يعني في تدافع بين الخير والشر هناك، تمشي تلاقي ملتحين كتير وتمشي تلاقي على الجنب التاني حاجات تانية، اخي بالك. المهم الشاهد ان النهارده انا لما هدخل ملهى ليلي في المكان ده هلاقي شيء طبيعي؟ هل هتجد الناس مثلا مسبحه ذاكره؟ هم يسبحون ويذكرون الشيطان، هو ده شغله، الراجل تابع للشيطان تبعيه مطلقه، فهو بيتحرك تبعا لشيطانه او تبعا لشياطين الانس والجن، دي عنده مشكله بقى. اذا النهاردة الابتعاد عن القدوات والمثل الصالحة سيكون سببا يا إخواني في كل فساد سيلحق بك في دينك أو دنياك أو أخراك. ما الحل؟ الحل هو أنني أنظر إلى القدوات الناجحة الصالحة في ديني ودنياي وأخراك. الراجل اللي عايز ينجح مثلا في الهندسة يشوف واحد زي عثمان أحمد عثمان، رجل فاضل ورجل محترم وبنى نفسه بنفسه، القصة دي. الرجل الذي يريد أن ينظر في مجال الطب، شوف يا عم ده أنت عندك أبو القاسم الزهراوي ده، واخد بالك، عالم من علماء الطب وعالم من علماء الصرف وعالم من علماء الكيمياء، واخد بالك، يعني مجالات مختلفة، وصار رأسا في هذه العلوم. شوف بقى عندك في الدنيا ستجد كثير 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 من المثل، وستجد مثل وقدوات في السوق. يقول لك الواد فلان ده وهو في ثالثه اعدادي كان مجرم، واخد خبطتين كده في وشه وبشلتين في قفاه، يعني حاجه ايه. لا، ما انت هتلاقي كده وهتلاقي كده. فاختر لنفسك رحمك الله تعالى القدوات الصالحه والمثل التي ينفعك الله بها في دينك ودنياك وأخرك. أيضا إياك ومصاحبة ذوي الهمم الضعيفة. إن أصحاب الهمم الضعيفة أول ما تيجي تقول لهم تعالوا نصلي يقول لك يا عم اللي صلى أخدوا إيه يعني؟ عم الناس كلها بتصلي بقالها فترة طويلة يعني أخي فلك يعني وقفت واحد مرة فبقول له تعالى صلي وبتاع قال لي يا شيخ ما أنت بتصلي أنا وكان ربنا صالح الأحوال. أنت فهمت الفكرة؟ قلب الآية. قلت له لا ده هو بسبب اللي زي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى لم يصلح الأحوال وليس العكس. إذا النهاردة ما تطبقش قاعدة رمتني بدائها وانسلت أخي بالك أنت لا ده أنت لازم نهار تظبط المسألة ديا ولا تصاحب ذوي الهمم الضعيف لا تصاحب ذوي الإرادات الخاملة. ما تيجي تقول له تعالى أنا عايز أحفظ قرآن يقول لك إن شاء الله بإذن الله. طب هتحفظ إمتى؟ بإذن الله ما ربنا يأذن. هتتدين إمتى؟ يا ما ربنا ياخد بإيدينا. يعني إمتى حج؟ يعني هناخد الخطوة دي إمتى؟ ربنا ييسر إن شاء الله. طيب وبعد سنة تقابله أخبرك إيه حفظت حاجة في القرآن يقول لك اسكت يا أخي مش نسيت جزء عمل اللي كنت حافظه. هي دي الهمة. تلاقي أخ شيخ مربي دقنه وقاعد وبتاع ونت وقاعد يا مش عارف إيه 6-7-10 ساعات على الفيس وبتاع نيجي نقول له خش يا عم الشيخ صلي بينا تتفاجئ مفاجأة عمرك بقى. الراجل بيقرأ القرآن بالإنجليزي لا بيعرف يقرأ قرآن ولا بيعرف تجويد ولا بيعرف حاجة ودول كتير جد ويبقى ملتح. طب يا عم الشيخ الناس هتقتدي بيك ازاي؟ هيقتدوا بيك ازاي؟ إذن يا إخواني مصاحبة ذوي الإرادات الضعيفة ستكون نتيجته عياذا بالله تبارك وتعالى فسادا في همتك أنت. ولهذا قال الحسن رحمه الله كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني لما بدأ في الدعوة إلى الله لو أنتوا أخذتوا بالكم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا شريدا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ وما كانش في حد تاني غيره بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. واخد بالك دخل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل واتهم وطورد عليه الصلاة والسلام صح. وعلى الرغم من ذلك لم يفل هذا الأمر كله في عضده بل اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة الدين. إذن مصاحبة ذوي الإرادات الضعيفة من أسباب الفتور. من أسباب الفتور يا إخواني الضعف التربوي. الضعف التربوي ده صفة مشتركة تقريبا في كل من لم يتربى على أيدي العلماء. إخواننا إحنا عندنا إشكالية رهيبة جدا. السلف رحمه الله كانوا بيعملوا حاجة جميلة كانوا بيجيبوا حاجة اسمها المؤدب. المؤدب ده شغلته حاجة واحدة إنه ياخد حضرتك يصنفرك ويزبطك ويهذب أخلاقك. ده اسمه المؤدب. المؤدب ده كان الخلفاء الراشدين يجيبوه عشان يعلم ولادهم ويربيهم. عمر بن عبد العزيز يقول دخلت فترة الصبا على مؤدبي وقد تخلفت عن صلاة الجماعة فسألني لما تخلفت عن صلاة الجماعة يا عمر؟ فأشار إلى رأسه وشعره. كان عمر بقى شعره مسبسب وحاجة جميل. فأمر المؤدب بحلق شعره كله. انت واخد بالك؟ قابلت ناس في الحج شباب كانوا في الحج أو في العمرة فتلاقي الولد يعني ايه قاعد يقصقص كده مفيش. طب مفيش حد كده من اهل العلم بيقول يا جماعه ناخد بس شعرتين في التقصير وخلاص؟ لا مفيش. يعني هعمل ايه؟ لا الحلق لا التقصير والتقصير الشعر كله. بقى الشعرتين الحلوين دول اللي انا قعدت تعبت عشان اسبسبهم احلقهم او اقصرهم؟ هتحلقهم وهتقصرهم علشان يتم تهذيبك نفسيا. خد بالك شفت بقى العبادة بتعمل ايه؟ العبادة بتهذب الانسان بتهذب الاخلاق. من الضعف التربوي اللي احنا عايشين فيه ان احنا بنمشي فكلما اردت ان تصلح بعض الناس في اشياء لم ينصلح. عايز تصلح اخطاء عند بعض المتدينين هو كده خدني على عيب. ده غلط. ده غلط. هذا الإنسان يا إخواني لا يمكن أن ينجح ولا أن يصل إلى بغيته. المفروض إن هو بيجاهد نفسه وبيحرص غاية الحرص على أن يربي نفسه أو أن يذهب إلى مؤدب ليؤدبه. يروح لواحد شيخ يقول له علمني الأدب. علمني الأدب دي مش معناه أنا مش مؤدب، لا، يعني هو علمني ما يلزمني حتى أصل إلى الله عز وجل. خد بالك، تروح لواحد كده زي الشيخ محمد حسين يعقوب تقول له يا شيخ بعد إذنك أنا عايز أتعلم، يبص لك كده من فوق لتحتك، أنت مين يا له؟ أنت تبع إيه؟ أنت تبع العفش ولا إيه؟ أسأل الشيخ إيه ولا إيه؟ فتتحس لا، في إيه؟ في إن هو هيأدبك. تروح للشيخ أسامة عبد العظيم هيؤدبك بالقرآن. تروح المغرب تصلي المغرب فيصلي بيك المغرب بثلاث اجزاء، ده بجد يوميا. وبعدين بقى تخلص قبل العشاء بايه؟ بعد خمس دقائق ولا حاجه تستريح، الاذان ياذن، تقام الصلاه بعد الاذان تقريبا بساعه، يعني يكون الاخ بقى ايه استريح شويه كده، وبعد كده تقام الصلاه، يقوم الشيخ قارئ عليك مثلا جزئين، خد بالك خمس اجزاء، يختم القران. شفته ازاي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رخر تبص على الوجوه، يعني الواحد بيقعد يبص على الوجوه اللي عند الشيخ حسام عظيم، وجوه كده لم تعصي الله سبحانه وتعالى، وجوه لم تعصي الله، ما لحقتش تعصي الله سبحانه وتعالى. إنما بص على الوشوش بتاعتنا بقى اللي هي بتاعت النقر دي، الراجل لو طول عن خمس دقايق، إيه يا عم ده؟ الإسلام بيقول لكم تصلبونا خمس دقايق يبقى تصلبونا. أمال يا عم لو أنت صليت بقى ساعة هتعمل إيه؟ واخد بالك؟ هذا كله يا إخواني من الضعف التربوي الذي نحن فيه. من أسباب الفتور الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف. الجهل صار هو السلعة الرائجة هذه الأيام. الأخ عايز يحضر درس قصص ميكي ماوس، انا عايز احضر للشيخ فلان اللي بيقعد يتكلم بالعاميه وبيقعد يقول قصص ميكي ماوس ويقعد مش عارف ايه. لن تنجح ولن تثبت قولا واحدا، قولا واحدا، لان هذا الانسان سهل النزح، سهل ان انا اجيبه، واخد بالك، وسهل ان يؤثر علي. يبقى النهارده الابتعاد عن طلب العلوم الشرعية والاتصال بكتب السلف هذا من الآفات التي ينبغي أن يحرص إخواننا غاية الحرص، غاية الحرص يا إخواني على اجتنابها. الإنسان عدو لما يجهله. أخ من إخواننا بيقول لبعض الشباب تعالوا احضروا درس العقيدة ومش عارف إيه وكلام من ده، فتخيل الشاب يرد يقول له إيه؟ يقول لا يا عم، خلي دماغي يا عم ما يخشهاش افكار يا عم، هي العقيده افكار، هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر. ده ان دل فانما يدل على ان صاحبنا ميح بلاط. والانسان عدو لما يجهله. تيجي تقول له احنا عايزين بقى ندرس مثلا فقه وبتاع، يا عم الكلام ده مجعلص يا عم وكلام كبير يا عم، ده للمتخصصين. متخصصين مين يا عم؟ ده يجب على كل مسلم ان يتعلم ما تصح به صلاته وما تصح به أمور حياته، ده فرض، فرض أن أنت تتعلم الكلام. يعني لو جيت تفتح محل يجب عليك شرعا أن أنت تتعلم فقه البيع والإيه والشراء. لو أنت هتتجوز يجب عليك، يعني إن شاء الله في الخطة الخمسية، يعني لو هتتجوز يعني يجب أن أنت تتعلم فقه الإيه، فقه الزواج، واخد بالك. لو أنت هتدرس يجب أن تعرف الحلال والحرام في التدريس. لو أنت دكتور يجب أن تتعرف على الحل وعلى الحرام في مسألة الإيه، في مسألة الشغل الطبي والجراحة الطبية والقصة دي كلها. إذن كل ما سيتعلق به الإنسان يبقى لازم نعمل فيه، لازم يتعلمه. فالابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف من أبرز أسباب ضياع الإنسان في دينه ودنياه وأخرى. بل إن اتصال بعضهم بكتب غير السلف كان سببا في ضعف همتهم. بعض الناس قاعدة تقرأ، فدي يسأله أنت بتقرأ كتب إيه؟ يقول له أنا قاعد أقرأ رجل المستحيل. طب انت بتحب تقرا ايه كمان؟ يقول له بقرا مثلا ايه مايكل هارت، العظماء 100، العظماء 100 في التاريخ. طب بتقرا ايه كمان؟ يقول له بقرا الجرايد. ده لو كان بيقرا يعني. وبتعمل ايه؟ وبدخل على النت. انا راجل نتيت ممتاز جدا. يا عم انت بتقرا ايه؟ لما احب اناقشك انت بتقرا ايه؟ فتلاقي صاحبنا ثقافته هي ثقافه السندوتش. تسمعوا عن ثقافه السندوتش؟ اللي هي الثقافه السطحيه تماما. ده لو كان في ايه؟ ده لو كان في ثقافه. عشان كده لما تيجي تكلم بعض الناس يقول له انت بتقرا ايه؟ لا اصل انا بحب اسمع والله. بحب اسمع والله. يا اخوانا الانسان اللي ما بيقراش حقيقة حقيقة ميت ميت، لن يستطيع أبدا أن يدرك حقائق الأمور. كنت بحكي لإخواننا بالأمس إن في التسعينيات فنانات كتير جدا بدأت في طريق التوبة على إيد الشيخ محمد متولي الشعراوي، شادية ومديحة كامل ومش عارف إيه القصص دي. فكان السبب في توبتهن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. فالجماعة اليساريين والشيوعيين والماركسيين قال لك بس علي وعلى أعداء، مسكوا الشيخ الشعراوي وكتبوا عليه مقالات وحاربوه وقذفوا عرضه وقعدوا يتكلموا عليه، والشيخ الشعراوي هو الوسيط بين شيوخ النفط، واخد بالك، وبين الفنانين، وبيديهم فلوس والقصة دي كلها. عشان تعرفوا ان الحرب قديمة حديث، يعني انتوا بتسمعوه دلوقتي ده ذرة من ذرات كانت بتحصل من ايام النبي عليه الصلاة والسلام الى يوم ان تقوم الساعة، اللي هي قصة تشويه الرموز ومحاولة شيطنة التيار الاسلامي، تخويف الناس دايما من ايه؟ من الدين في شخص، احزاب، جماعات، افراد. فالشيخ الشعراوي كتب مقالة جميلة بعنوان اقرأوا يرحمكم الله. اقرأوا يرحمكم الله، مفادها أن الإنسان الذي لا يقرأ يسهل السيطرة عليه. وده اللي احنا فيه. هم بصوا للناس، قعدوا يبصوا كده في الشباب في الشوارع، دي أشكال بتقرأ؟ يقول لك ولا بيقرأ ولا بيكتب والله. وتخرج طالب في الجامعة وخريج جامعة، فتيجي تكلمه في أي مناقشة علمية سواء كانت دينية أو غير دينية، تحس إن مفيش فرق كبير جدا بينه وبين اللي ما بيعرفش يقرأ وإيه؟ ويكتب. هو تقدمه للأسف الشديد إلا من رحم ربي نحو الفساد. يكلم البت دي إزاي؟ يشتغل معاه بالبلاك بيري ولا بالفيس؟ واخد بالك؟ ولا على طول الاتصال يعني المباشر ده أفضل؟ واخد بالك انت ازاي؟ هو بس يعني متطور زي زبون امبارح قابلته كده، واخد بالك، فنايم على الموبايل وبيكل، فهو ماشي اتفاجئ بي زي القضى المستعجل، فبيقول لي اسكت ده انا بكلم كريم. قلت له طب وريني الموبايل كده. طلع كريم فعلا، كريم جدا، واخد بالك. هي دي. فالابتعاد عن كتب السلف يا اخواني سبب رئيس في السطحية. ولهذا حينما يأتيني أحدهم فيقول لما تقول ما لا يفهم، فأرد عليه قائلا وأنت لما لا تفهم ما لا يقال أو ما يقال؟ انت بتفهمش ليه الكلام؟ لأن انت سطحي. طب سطحي ليه؟ عشان انت ما بتحاولش ان انت تمرن نفسك على القراءة في الكتب الايه الكبيرة، واخد بالك، ولكن بشكل متدرج. فالابتعاد عن كتب السلف سبب فيما أنت فيه من فتور. أربعة من أسباب الفتور الجلوس في بيئات ووسط وأشخاص يكثرون من المعاصي والزلات. طول ما أنت قاعد ولازق في نفس البيئة اللي حضرتك قاعد فيها لا يمكن بحال أنت تتغير. واحد قال لي أنت ما تعرفش أنا كنت كويس جدا، أول ما بدأت تاخد دروس لقيت حاجات داخلة علي أول ما شفتها قلت لا إله إلا الله، شكلنا مش ناويين نكمل في التدين السنة دي يا جماعة. يا عم الشيخ في إيه؟ اسكت، أصل أنت ما شفتش ده داخل علي حاجات زي أخ اتصل بي أو أكتر من أخ في أول يومين في الدراسة، واحد لقيته بيقول لي الحقني
في ايه؟ بيقول لي انا في كلية حقوق بس نقلت فجأة كلية تربية رياضية. قال له نقلت ليه يا ابني؟ قال لي نقلت يا عم، رحت حضرت هناك 3 محاضرات لقيت جسمي مش قادر يقوم. مشكلة، عنده مرض. هذا المرض انه بيجلس في بيئات مرضية ومع اشخاص ينقلون له الفيروس. تيجي تقعد تكلمهم عن الله وبتاع، ايه اللي بالشريط؟ ايه اللي بالشريط؟ ايه اللي بالشريط دي؟ انا لما اتكلم عن الله ده شرف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مجلس يجلس الناس فيه لا يذكرون الله تعالى إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فده نعمة من الله عز وجل، نحن قاعدين نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وبنتكلم وبتاع وكلام من كده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ايه يا عم، عايزين نتكلم، عايزين نعصي، عايزين نلغو. عايز واحدة ماشية، شفت بقى، انت لو ارتبطت بواحدة زي دي كل وعدك تتحل. انا بقولك العكس، انت هترتبط بأي واحدة من دول كل العفاريت هتركبك وكل البلاوي السوداء القلبية هتبدأ تحصلك، بس بأثر راجعي. يعني انت اول سنة، تاني سنة، تالت سنة بقى يجي لك ضيق تنفس، ورابع سنة يقول لك الحقوا فلان ده قلبه في الانعاش، وخامس سنة انا مخنوق، وسادس سنة الحقوني. خدتوا بالكم؟ هو ده. اذن بيئات المعصية وكثرة الجلوس مع أصحاب المعاصي من أسباب الفتور. ولقد صدق الشاعر حين قال: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. الإنسان إخواننا الميت القلب ده رايح دماغك، بينما الإنسان الحي اللي قلبه حي ده اللي بيزود قلبه بمواد الإيمان، بالقرآن، بقيام الليل، بسماع آيات، بتذكير، بأنه يشارك في الدعوة إلى الله، بأنه يروح يزور بعض المستشفيات، بأنه يزور المقابر. أخي بالك أنه يزود كل شوية قلبه كده، لما يحس أن قلبه بدأ يخشن كده ويفسد يقوم نازل على طول متوكل على الله، رايح إيه يشوف له حتة كده يصلح فيها نفسه. ماشي؟ فده لابد من الاجتهاد فيه. أيضا من أسباب الفتور الإغراق في الاشتغال بالدنيا حتى يصبح الإنسان عبدا للدنيا. قال النبي عليه السلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. انت عارف النبي سماه عبد، يقول لك معاك قرش تساوي قرش، معاكش قرش ما تسويش. لا غلط، الكلام ده مش صح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. ايه رأيك في القصة دي بقى؟ النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيله احيانا اموال رهيب، فيأتيه السائل فيقول له: يا رسول الله اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال ابيك. شفت قلة الادب؟ ايه دي؟ فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يأمر له بالعتق والعطاء، يديله كده حاجة كبيرة قوي. بل جاءه فقير فقال: يا رسول الله أود شاء. الشاء ده يا أخوانا قطيع من الغنم، مش أود غنمة، لا أنا عايز إيه؟ شاء. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاء، أي بقطيع الغنم. فخرج الأعرابي وذهب إلى قبيلته فقال لهم: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شفت النبي عليه الصلاة والسلام تألفه إزاي؟ خلي بالك. فخلي بالك من حكاية الإغراق في الاشتغال بالدنيا حتى لا تكون عبدا له. احنا مطلوب ان احنا نعمر الدنيا بس ما نبقاش عبيد للدنيا. مطلوب ان انا اشتغل بس علشان هدف أسمى، ان انا اعمر الكون وعلشان ان انا اعبد ربنا، مش مطلوب ان انا اتحول الى حمار. صح؟ مش مطلوب ان انا اشتغل 15 ساعة في اليوم، فاول ما تروح بيتك تقوم روح مشخر، قوم صلي الفجر يا عم الحاج، مفيش ايه؟ مفيش صلاة فجر. طب اي حاجة بس، طب ركعة ليل، اي حاجة. مش قادر، مش قادر، يفضل مش قادر، مش قادر، مش قادر، لغاية لما يموت هو ما قدرش يعمل حاجة. وصلت يا إخواني؟ فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. من أسباب الفتور طول الأمل. طول الأمل. حضرتك هتقوم الليل إن شاء الله إمتى؟ هنظر القاعدة دخل ذو الحجة في الأشهر الحرم، يعني أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ والله إن شاء الله بإذن الله أول ما تدخل عشرة من ذو الحجة إن شاء الله بإذن الله. ليه يا عم كده؟ ده ربنا قال في القرآن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. خلي بالك من كلمة ويلههم الأمل، لغاية لما تتفاجئ مفاجأة عمرك، جات العشرة من ذي الحجة جالك برد في عظمك قعدك التسعة أيام، ضاع عليك العشرة من ذي الحجة. وبعد كده بقى العشرة التانيين، ده انت كنت في سنة رابعة السنة اللي فاتت في العشرة دي، فدخلت الجيش بقى في السنة اللي اللي بعدها، فمعرفتش تصوم. وبعد كده اسكت بقى، مش بدأت انشغل واسكت يا دي الخيب يا عم. لما ربنا يبعت لك فرصة امسك فيها بايديك وايه اسند، لان ما انا مش عارف بكره في ايه. لما النهارده ربنا يقدرني ان اقوم لان ممكن بكره رجلي تتكسر، صح؟ النهارده لما ربنا يقول لي حافظ على قيام الليل استحبابا واقوم مستحب قيام الليل كده واقوم اصلي قيام الليل، انا اللي اقوم واجي بعد كده اتعب، بس انا وظبط على قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. شوف بقى لما تقوم الليل على طول، لما تصوم اثنين وخميس، الرجالة التعبانين في البلد دي ما بيصوموش اثنين وخميس ليه؟ كل واحد بقابلني من الرجالة اللي قاعدة قدامي دي كلها بتوع الجامعة، اسكت البنات ده بتوع أولى السنة دي عاملين اللي محدش عمل، ده بتوع تانية مش عارف في ايه. يا عم انت مجنون؟ في ايه اللي انت بتقوله ده؟ اني اكره ان اكون وصافا لفرجي وبطني. اللي انت بتقوله ده معناه ان انت وصلت المرض بحاجة الى علاجة. ما بتقومش الليل ليه؟ ما بتصومش ليه؟ الاثنين والخميس يا عم، ده احنا بنصوم رمضان بالعافية. غلط. لما تقول انت وانت 20 سنة بصوم رمضان بالعافية، لما توصل ل60 سنة مش هتصوم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الماء من حرص المرء على المال والشرف. يبقى النهاردة طول الأمل بتاعك ده، بكرة لما اتجوز إن شاء الله ربنا يعدلني ما عدش أتفرج على المقاطع الإباحية، بكرة لما اتجوز ما عدش هعمل عادة سرية، خلاص خلاص هظبط أنا الموضوع ده. بكرة لما اتجوز أوعدك إن كل البنات اللي عرفتهم همسحهم من الذاكرة. بكره لما يا عم بكره انت افترض ما اتجوزتش، هتفضل ماشي كده على حل شعرك؟ واخد بالك؟ طول الامل يا اخواني من اسباب الفتور. قال علي رضي الله عنه، انتوا نسيتوا تقول رضي الله عنه ولا ايه؟ قال علي رضي الله عنه عن سائر الصحابه ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة. اتباع الهوى اللي هو إيه؟ أنا نفسي أبقى أحسن كمانجي في مصر، بتاع كمانجة كده وحليوة وبتاع، وبمشي كده في الجامعة ومعايا الكمانجة بتاعي، واخد بالك؟ والولا بقى الإيه؟ يعني واخد عمرو دياب، تامر حسني في زمان، مصطفى بن القمر رضي الله عنه كده، فماشي بقى إيه؟ ومعاه بقى البتاع اللي هو الكمانجه بقى، واخد بالك بقى؟ وقاعد بقى ماشي في الشارع بقى بيتدلع بقى، ولابس له بقى الايه الحته بقى البرمودا على الحته، وماشي بقى في الشارع بقى يا ارض تسدي ما عليك قدي، مش يا ارض تهدي يا ارض تسدي. نساله سؤال نقول له انت بتعمل الكلام ده وده حرام؟ قال لك لا 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 لا، ده الشيخ فلان قال انه حلال، والامام فلان اباح، وابن حزم قال ان الغناء ما دام ما بيوسرش مش عارف ايه لا بأس. يا راجل بقى الغناء الموجود ما بيوسرش؟ يا ضلالي، ده المركز القومي لحقوق المرأة في مصر عملت حاجة حلوة وعملت حاجات كتير وحشة طبعا، من الحاجة الحلوة اللي عملتها ان هي كتبت تقرير بتقول الحقوا المصيبة الموجودة في مصر في جريدة الاهرام. طلعت ايه المصيبة بقى يا عم محمد؟ المصيبة ان نسبة الطلاق في مصر بدأت تصل الى 45% من الزواج الحديث. السبب الفيديو كليب والمقاطع النصكم دي اضافة من عندنا بقى. عرفت المعصية بتعمل فيك ايه حتى بعد جوازك اللي بتقول لما اتجوز هلتزم؟ ظبط اظبط العمل من دلوقتي. ده اتباع الهوى. طيب وطول الامال ينسي الاخرة. تعالوا يا اخواني نزور المقابر ان شاء الله الجمعة الجاية باذن الله. تعالوا يا اخواننا نحفظ قرآن يا باذن الله ان شاء الله. تعالوا يا اخواننا نتعلم بإذن الله بقابلني إن شاء الله. هو بقى انت عارف ايه اللي هو بفكرني بواحد. انت هتيجي الدرس إن شاء الله بإذن الله من الجاي إن شاء الله. انت إن شاء الله تبارك وتعالى هتخرج معنا في صناع المعروف الناس الفقراء وأسر الفقيرة وبتاع إن شاء الله بإذن الله من الجاي. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ طول الأمل من أسباب الفتور الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة والضحك. خلي بالك من الكلام ده. بتاكل كتير، تشرب كتير، تشخر كتير، تخسر كتير. بتاكل قليل، تشرب قليل، تنام قليل، تكسب أكتر. تضحك كتير، قلبك يموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال إن كثرة الضحك تميت القلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. خلي بالك والله مسألة قسوة الإيه؟ مسألة قسوة القلوب. طب الخلطة؟ قال لك من أسباب الفتور الخلطة بالفاسدين أو بالأجواء اللي حضرتك كنت عليها. هذا غلط. لابد أن تجدد النية في كل مرة، أن تجدد النية. الخلطة يا إخواني لابد وأن يتوب الناس من الإكثار منها. السنة أن أنت ما تكثرش من الخلطة إلا إذا كان في الخلطة مصلحة. دي السنة، وبالذات في زمان الفتنة. خد بالك أنت إزاي. والإمام الخطابي قعد بقى عمل كتاب كبير كده اسمه العزلة، قعد يتكلم العزلة أفضل ولا الخلطة في زمان الفتنة، ووصل إلى إن الموضوع ده مش مضطرد. في واحد العزلة بالنسبة له إيه؟ أفضل. وفي واحد تاني الخلطة بالنسبة له إيه؟ أفضل. المعيار زيادة الدين سواء كان في الخلطة أو في العزلة. طرحت النقطة دي. من أسباب الفتور فتنة الزوجة والولد. فلان قبل ما يتجوز كان بيحضر دروس وكان طالب علم وكان مجتهد وكان ما شاء الله بيشوف شغله وحاجة كانت ممتازة جدا، كان طالب ممتاز. اتجوز نقعد نتفقده، يا اخوانا الاخ فلان فين؟ اصله اتجوز يا عم الشيخ. باخبار القرآن ايه؟ اصله اتجوز. يا دي الخيب. طب اخباره ايه في قيام الليل؟ اصله اتجوز. طب اخباره ايه في الشغل؟ ده بينزل شغله متأخر. اصله اتجوز. اصله اتجوز. هو الجواز بيعمل ايه؟ بيحفز الانسان ولا بيخليه يبلط؟ من الاخطاء ان يظن بعض الشباب ان الزواج مجرد لحظات في الفراش. سيبك من الاوهام اللي انت عايش فيها دي بقى وعيش الحقيقة. الزواج حياة كاملة وليست مجرد لحظات، هي مجرد لحظات رغبة. لا. وعليه فأي رجل تزوج بامرأة شغلته عن الله أو عن رسول الله فليعلم أن هذه الزيجة لا بركة فيها. قال الله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. خدتوا بالكم الحكاية دي؟ فلابد من الحذر من هذه الفتنة. طب والأولاد يجي الأخ علشان يحرص على طلب العلم يوم الشيطان جاي له يقول له يا عم يا عم اسمك الكلام كله احنا حافظينه يا عم احنا علماء يا عم بس انا اقول لك انا روح اشتغل اوفر تايم واخد الكلام ده من على النت اسمعه يروح يشتغل اوفر تايم يتعب فيجي يسمع ما يركزش فالشيطان يقول له يا عم بلا صلاح ريح دماغك العلم في الراس مش في الايه مش في الكراس ابشر فهذه علامة انتكاس وليست علامة ايه فتور خلي بالكوا اخوانا دي علامة انتكاس وليست علامة فتور من اسباب الفتور خلي بالك بقى من السبب ده سبب خطير عدم وضوح الهدف انت حضرتك اتدينت ليه اصل اصحابي كلهم متدينين فانا لقيت نفسي كده ابقى بره الشله فقلت اما ايه اما تدين غلط اجابه غلط انت تدينت ليه اصل والدي ملتحي والدتي منتقبه فانا ينفع قلت برضه خليه ماشي في الايه في الدنيا انت تدينت ليه والله اصل انا عملت بلاوي كتير قوي 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 فقلت ما اجرب الخط ده برضه هو زي ما جربت الخطوط التانية دي ايه اجرب هو ربنا بيجرب هو ربنا بيجرب يا اخوانا إيه انت متدين ليه او انت بتحرص على الفعل الفلاني ليه او على الطاعة الفلانية ليه فتلاقي اجابات سطحية هذا الانسان لازم يصاب بالفتور هو مش عارف هو بيجي ليه انت بتيجي درس الجمعة ليه ما انتش عارف انت بتحفظ قرآن ليه ما انتش عارف انت بتدرس ليه ما انتش عارف فاهمين قصدي انت بتخرج جولات دعويه ليه ما انتش عارف انت بتزور المقابر ليه ما انتش عارف انت بتروح تزور المستشفيات ليه ما انتش عارف انت بتتفوق ليه في دراستك ما انتش عارف طب انت ليه بتدرس تنميه بشريه ما انتش عارف لما ما انتش عارف يبقى ما انتش مكمل وصلت اذا ما انتش عارف الطريق اللي انت ماشي فيه صح ما انتش هتكمل اذا يا اخواني من اسباب الفتور عدم وضوح الهدف ايضا من اسباب الفتور عدم الواقعية عند تحقيق الهدف هدفي ان انا ابقى محمد حسان شوف محمد حسان حفظه الله تعالى هدفي ان ابقى الشيخ ابو اسحاق الحويني هدفي ان ابقى الامام الشافعي ده هدف جميل جدا بس في هدف اعلى منه هدفي ان ربنا يرضى عنه هو ده هدفي فان كان وصول المرتبة الشيخ محمد حسان هتوصل لربنا انا عايز ايه عايز اوصل لربنا وابقى زي الشيخ محمد حسان فهمتوني ولا لسه ما وصلتش يبقى عندي هدف اصلي ده هدف واقع انما بقى في اهداف ممكن ما تبقاش واقعية ولهذا وصفوا الهدف علماء التنمية البشرية قالوا ان الهدف عشان يبقى هدف صح وصفوه بأوصاف قالوا لابد وأن يكون هذا الهدف واقعي عد على إيدك اليمين كده إيدك اليمين فين ستة في البيت ولا معك طلع كده بقى معك يبقى رقم واحد علشان الهدف يبقى صح واحد أن يكون هذا الهدف وإيه واقعيا اتنين أن يكون منطقيا حاجة تقدر عليها بالعقل تلاتة أن يكون معقولا أربعة أن يكون ممكن التنفيذ ممكن أحط أهداف بعيدة قوي صح تخيل واحد لسه متدين امبارح ويقول لك يا عم أنا عايز أبقى إمام في الجرح والتعديل زي الإمام الرازي أو زي الإمام أبو حاتم يا عم بالراحة يا عم الحاج ده أنت لسه لغاية دلوقتي ما حفظش الأربعين نووي ما حفظش عمدة الأحكام هتبقى إمام في الجرح والتعديل كده حتة واحدة أخذ بالك إذن يا إخواني لازم يكون هذا الهدف ممكن الايه التنفيذ عدم الواقعية من اسباب الفتور وهذا الامر حدث زمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا عنها كأنهم تقالوها قالوا عم ده احنا نعمل اكتر من كده قال واحد منهم انا اشوف بقى اصوم ولا افطر والتاني قال له اقوم ولا ارقد والتالت قال له والله ما انا متجوز فسمع النبي مقالتهم فخرج فصعد المنبر واثنى على الله بما هو اهله ثم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. ده يخليك تقول إيه؟ إن تتعلم الواقعية في الإيه؟ فيما تريد. لا. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصوم، أن يرخص له في الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصوم 3 أيام ويفطر 3 أيام. قال لا، أصوم كل يوم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره أن يصوم يوما وأن يفطر يوما كصيام داود. فصام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما أخبر وسلم، يقول في آخر حياته: يا ليتني كنت قد استمعت إلى نصيحة رسول الله. انتوا أخدتوا بالكم اللي هي النصيحة الايه؟ النصيحة الأولى، يا عم قلنا لك صوم 3 وايه؟ وافطر 3 أو افطر 4 بقى، أخد بالك أنت إزاي؟ ده يعلمك أن تكون واقعيا، لأن أنت اللي عارف نفسك، أنت اللي عارف نفسك صح؟ لما يجي لك شيخ يقول لك هتحفظ قد إيه؟ ما تقولوش أحفظ جزء في الأسبوع، لا، أنا ضعيف في الحفظ، بحفظ الآيتين بالعافية، يبقى أعمل إيه؟ هحفظ ربع في الأسبوع. لما أبدأ أنشط في الحفظ أعمل إيه؟ أبدأ أشتغل. من أسباب الفطور الجهل بالعقبات والمعوقات. بعض الناس يا إخواني يظنون أن طريق التدين ده طريق جميل وسهل وسلس، وأن أنت أول ما تتدين كل الناس هتقابلك وتضحك في وشك وتقول لك بارك الله فيك يا أخي وجزاك الله خيرا ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق. ما يعرفش بقى اللي يحصل له، أول بقى يبدأ يتدين يلاقي الناس كلها تبصله: أنت يا ابني جالك سخونية بالليل ولا حاجة؟ انت تعبان يا حبيبي؟ لا اله الا الله، وده من ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اول ما يبدا يلتحي يعني احنا كفار، انتوا بس اللي مسلمين، انتوا بس اللي بتفهموا في السنه، هو الاسلام لكم ومش لنا. وتلاقي بقى يا عم لسنه، يا عم ده انا ما سمعتكش وانا كنت قاعد بشيش، عمرك ما قلت لي كلمه. لما جيت اتدين وابقى زي النبي عليه الصلاه والسلام في تديني، لسانك طال كما لو كنت بعمل حاجه ايه حرام او منكر. لما بيشوفني بقعد في المسجد كتير: يا ابن انصحك لوجه الله، ما تتعصبش يا حبيب. يا عم ده انا بصلي 5 صلوات بس وانا بعمل حاجه، ده ربنا فرض عليا 5 صلوات فانا بنزل اصلي. يا ابني اسمع بس نصيحتي يا ابني، واخد بالك يا عم؟ طب ايه النصيحه بقى؟ يقول لك: وما شاد الدين احدا الا غلبه. يا عم صلى على النبي، وانا اشتديت ولا عملت حاجه؟ ده عشان بصلي 5 صلوات والتاني مثلا عشان بيغض بصره وما عادش بيتكلم، فيلاقي واحد صاحبي يقول له: يا ابني بلاش الكابت اللي انت عندك ده، اسمع كلامي بس، الكابت يولد الانفجار. طب واللي انت بتعمله يولد ايه؟ يولد الحسره في الدنيا والاخره، صح؟ اخد بالك؟ واحد تاني يقول لك: ما تيجي مثلا تقول له بقى انا بدات اتدين وبتاع، يبدينا بقى لك في اليسوف بقى، يقول لك: اهم حاجه ان انت تتدين صح. لا، واللي بيقول لك الكلمه دي مين بقى؟ واحد بقى مسقط بنطلونه رفع بكسره وفتح صدره وبياكل لبان، واخد بالك، وبيصليش وما بيصومش في رمضان وحالته كرب الكرب وبيشرب كل انواع المخدرات والمسكرات، يقول لك اهم حاجه ان انت تتدين صح. الله اكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. انت بتتكلم، انت تعرف التدين الصح من الغلط؟ ده يخليك تثبت. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه الكاذبين. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. جاء خباب بن الأرد، الحديث صحيح مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة ببردة، من شدة البرد. فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: والله لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيوضع فيه الحديد ما بين عظمه ودمه ما يرده ذلك عن دينه، ووالله لئن طالت بك حياة ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تعرف النبي بيقول إيه في الحديث ده؟ بيقول إن الإنسان اللي هيتدين أو هيسلم كل طريقه هيبقى طريق إيه؟ شوك. ودي علامة الصحة، علامة الصحة إن أنت وإنت ماشي تلاقي أشواك، لما لو لقيت الدنيا كلها ورد وريحين شك في هذا الطريق، فإن هذا ليس طريق الأنبياء. سئل الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى، لا يمكن للمرء حتى يبتلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
من أسباب الفتور الجمود في أساليب الدعوة ومراحل العمل. بعض الناس بيستخدم نفس الأساليب اللي كانت بتستخدم في القرن 19 في الدعوة الوقتي، يعني احنا الوقت في القرن 21 وهو نفس العقلية، فاهم ان الدين خطبة ودرس وميكروفون وانتهى الموضوع. اخوانا الوضع مش كده، القصة دي لازم تجدد في عقليات آلاف البشر اللي عندهم حواجز نفسية بينهم وبين الدين. هنحلها ازاي؟ هنحل المشكلة دي ازاي؟ مش لازم ان احنا ننزل للناس ونبدأ نقربهم من ربنا، لازم نبدأ نبتكر وسائل لا تخالف الدين ولكن وسائل حديثة، صح لا؟ تبقى وسائل جاذبة. والمقصود بالتجديد هنا التجديد في الوسائل لا في المنهج، فالمنهج يحرم علينا شرعا أن نجدد فيه لأن ده منهج الإسلام، إنما الوسائل إذا كانت وسائل شرعية فالوسائل لها أحكام المقاصد كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب الفتور عدم استشعار روح التحدي. أنت في معركة بينك وبين شيطان، فالصحيح هو أن في المعارك أن الإنسان يحرص غاية الحرص أن يكون صاحب روح تحدي. لو ما عندوش روح التحدي دي انسى، حتما ولا بد قولا واحدا هيحصل له ايه؟ هينهزم. فانت لازم يكون عندك روح التحدي. النهارده عندي مسابقه في العقيده، امتحان يوم الحد ان شاء الله تبارك وتعالى، عندي روح التحدي ان لازم ادخل ولازم امتحن ان شاء الله تبارك وتعالى، ولازم ان شاء الله تبارك وتعالى اجيب درجه حتى لو انا موفقتش للدرجه اللي انا عايزها، ولكن يكون عندي روح التحدي، التحدي للشيطان، التحدي للنفس الأمارة بالسوء، كل أنواع التحدي لابد وأن تحرص غاية الحرص عليها. من أسباب الفتور عدم التجانس بين الرغبة والموهبة والعمل. إن صاحبنا عنده مشكلة، إيه المشكلة؟ عنده طموح كبير وإمكانيات متواضعة، فبيجي يقول لي ايه؟ انا خلاص انا هسيب الدعوه. ليه يا عم هتسيب الدعوه؟ اصل انا رحت اكلم كل الناس، انا شفتك وشفت الدكتور حازم وشفت الدعاه قاعدين ينزلوا يكلموا الناس، فقلت خلاص اعمل زيكم. فنزلت القهوه فجاي اكلم الناس، واحد قال لي بقول لك يا عم الشيخ دماغنا دماغنا الله يبارك لك مش ناقصه. فقلت بس والله العظيم اقسم بالله ما عدت داعي تاني وما عاد ليا دعوه بالموضوع ده خالص، وخليني في نفسي. دخلت الجامع فلقيتهم بيقولوا بقى الطريق اللي هيوصل لربنا طلب العلم وبتاع، قلت خلاص اطلب العلم. فجيت احفظ قران، لقيتني قعدت احفظ سوره في اسبوع، قلت والله ما انفع في طلب العلم، خلاص يبقى لا طلب علم ولا دعوه. جيت مشيت في الشارع فزليت وبصيت على واحده، قلت لا ده انت تبقى منافق بقى كده بقى، انت هتترسم وتعملي فيها شيخ ومربي دقنك. بقول لك ايه، انت تحلق دقنك؟ خد بس انت فاشل دعويا وعلميا وما تنفعش في الطريق ده يا ابني، توكل على الله وشوف لك طريق تاني. غلط، ده غلط. انت محتاج ان انت تبدأ تعمل نوع من أنواع التوازن بين الرغبة وبين ما أنت عليه حقيقة. وصلت يا إخواني؟ بحيث أن أنت تبدأ تنطلق، حتى لو أنت ضعيف تبدأ تنطلق من الضعف ده وتبدأ تقوي نفسك. سئل البخاري رحمه الله تعالى عن دواء النسيان، قال إدامة النظر. الرجل اللي بيشتكي من النسيان كتير قال لك خلاص إدامة النظر في الكتب هي اللي هتخليك إيه؟ هي اللي هتخليك ما تنساش. وهكذا من أسباب الفتور أيها الأفاضل عدم الاستقرار على برنامج أو عمل. نطيت عايز أطلب العلم، فيجي العلي عايز أطلب العلم، أقول له طيب اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبدأ في الموضوع ده شهر وبعد كده يروح لأخونا الأخ شيخ أحمد جلال، ده أنا عايز أطلب، يقول له طب اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طب ده برنامج أحلى يا عم، مفيش مشاكل توكلنا على الله. يسيبنا من القصة دي ويلاقي أخ مثلا يقول له لا أنا عندي منهج مثلا جميل، المنهج ده أنت هتدرس فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة، أول منهج ده حطه الشيخ فلان والشيخ فلان وكلام من ده، يا عم نعلو بإسنادنا ونتوكل على الله، نسيبنا من الكلام اللي عدى ده كله وده بقى هرت وملوش لازمة، خلينا في الإيه؟ في المهم. تيجي تبص عليه بعد خمس سنين عمل إيه؟ ما عملش حاجة. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يبقى عدم الاستقرار على برنامج أو على عمل أو على مدرس. أخ عايز يشتغل فبيروح شركة، حضرتك هتشغلوني إيه؟ أنت راح تشتغل إيه يعني؟ تشتغل موظف؟ لا، أقل من رئيس مجلس إدارة ما أقبلش كرامتي، يعني ممكن أتنازل شوية أبقى مدير، إنما أشتغل رئيس مجلس إدارة أو مدير غير كده لا. مثل هذا يا إخوانا بره اللعبة أصلا، عنده مشكلة. وصلت؟ من أسباب الفتور أمراض القلوب وإهمال علاج الشهوات الخفية. إحنا ربنا تعبدنا بالجوارح، بأعمال الجوارح وبأعمال القلوب. عشان كده الولد اللي بيجي يكلمك تلاقيه بيترسم عليك، يا عم ده أنا مية مية، ده أنا زي الفل، قول له يا عم أنت زي الفل إيه؟ ده ربنا بيقول كلا لما يقضي ما أمره، يا خيبان كلا لما يقضي ما أمر، يعني لو أنت صليت الخمس صلوات عندك عبادات في القلب محتاج أن أنت تجاهد فيها إلى يوم الدين، عندك الإنابة وعندك الخشية وعندك التوكل وعندك اليقين واخد بالك، وعندك الحب ودرجات الحب، الحب الواجب والحب المستحب والحب المباح والحب الحرام والحب المكروه، ده موضوع. شفت بقى؟ يبقى النهاردة أول ما الشيطان يجي لك يقول لك يا عم ده أنت الشيخ اللي في المنطقة، قول له عم شيخ مين، الله يصلح حالك، ده احنا بره لسه. دخل لما تلاقي أخ بيشمخ بأنف كده وعنده عجب ولا بتاع، قول له عم الشيخ بالراحة بس بهدوء كده، ده العجب ده ممكن يطير لك أعمالك كلها، قيامك للليل وصيامك للنهار مع العجب يساوي صفر. لو انت اخلصت لله 99% وعندك 1% شايف نفسك، نقول لك شكرا، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وايه وشركه. ومن امراض القلوب التحزب والتعصب، ان تلاقي واحد متعصب جدا لحزبه او لجماعته او لشيخ معين او لمدرسه معينه، لا يا اخي ده مرض لازم تتوب إلى الله منه. أنت تحب أهل الإسلام قاطبة على ما عندهم من خير وسنة وتبغض فيهم المعصية، فكل إنسان يوالى من وجه ويعاد من إيه؟ ويعاد من وجه. أنا أحب الشيخ محمد حسان علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة، بس ممكن يبقى في حاجة معينة في بشرية الشيخ محمد مثلا، أو بلاش الشيخ محمد لحسن تتقطع لدي أنت تفسد العلاقة بيني وبين مولانا الشيخ، أخي بلأ بيني وبين الأخ العوض أنا بحب، والأخ العوض شيخ بقى وبتاعه ورئيس حزب المهلبية وكل الإخوة في البلد بتجري وراه والقصة دي كلها، أخي بلك أنت إزاي؟ فالإخوة بقى أول ما تيجي تقول لهم الأخ محمد راجل فاضل، ما تقولش أخ اسمه الشيخ، حاضر الشيخ محمد راجل فاضل ولكن جانب الصواب في كذا، انت مين انت عشان تقول جانب الصواب؟ ليه يا عم، هو نبي معصوم ولا انسان يصيب ويخطئ؟ يقبل ان انت تقول الشافعي جانب الصواب ولا يقبل ان انت تقول ان الشيخ فلان ده ايه جانب الصواب. لا يا إخواني، هذا التعصب يفسد الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يتعصب إلا عمي أو غبي. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإنه يؤخذ منه ولا يرد عليه. من أسباب الفتور إدخال النفس في الخلافات بين طلاب العلم والدعاء. أنا وأخويا مختلفين في وجهة نظر، تقعد أنت تنخور مالك يعني. يعني أنا من الحاجات اللي بتنرفزني من بعض الإخوة اللي بحبهم جد، أخ مثلا أكلمه فيقول لي: مالك في حاجة مزعلك؟ لو في حاجة مزعلاني أنا هقولك، يعني ما تضغطش عليا إن أقولك. أنا لو عايز أقول هقول إيه، أصلا أنا حاسس إن بينك وبين الشيخ فلان حاجة. أنت مالك؟ ده أخويا قد أختلف معه في وجهة نظر، صح؟ تدخل أنت فيها تلاقيه ولعت نار، صح؟ يعني هي كانت مشكلة خفيفة في وجهات نظر بيني وبين أخ، يدخل الأخ يقوم بقى رايح بقى للناس بقى: اسكتوا بقى، ده الشيخ محمد مختلف مع الشيخ عثمان يا بسبب إيه؟ يا أخي إحنا جايين نصلح النفوس. وتلاقي الدنيا ولعت من خصال الجاهلية ومن رواسب الجاهلية اللي أنت بتعمله ده. ابن عباس جاءه رجل يتكلم عن عرض رجل من أهل الإسلام، فقال له: هل غزوت فارس أو الروم؟ قال: لا. قال له: يا هذا، سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منك شارون وسلم منك أوباما وسلم منك جان شيراك أو جاك شيراك، وسلم منك هؤلاء جميعا، ولم يسلم منك عرض الدعاة إلى الله عز وجل تتكلم فيهم وتقول فيهم ما لا يجوز. ألم تسمع قول ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب أي بالانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب. من أسباب الفتور المجاملة وعدم المناصحة وعدم المصارحة. أصل الأخ لسه متدين جديد فبالراحة عليه عم الشيخ، اديله مصاصة. أصل بلاش تقسى عليه بس عشان تعرف أهو الطريقة دي هتخليك تنتكس، مش هتطلع منك أخ ولا راجل. لا، لما شيخك يوجه لك نقد أو يوجه لك نصيحة أو لو حسيت أنه بيجاملك وما بينصحكش، قل له: لو سمحت حضرتك شايف فيه عيوب إيه؟ أوقفني على عيبي. رحم الله رجلا أهدى إلي إيه؟ أهدى إلي عيوبي. من أسباب الفتور إرجاف المرجفين والمنافقين، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقعد تلاقي واحد زي عادل حمودة طالع لك في المقدر كده في قناة النهار يقول لك: أنا بلوم على مرسي كده. قبل كده التاني ده لو كان اتكلم سيادة الرئيس وفخامة الرئيس الملهم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه، مش كانوا بيقعدوا يعملوا كده؟ ماشي، أنا بلوم عليه يخلي السفارة المصرية في أمريكا ترفع قضية ليه عشان قصة النبي؟ هو النبي كان معاه جنسية مصرية؟ شوف لما واحد زي ده يقول كده على النبي ويقول الكلام ده علني ومحدش بيتكلم، وآه لو حد من الإخوة اتكلم يا زي الأستاذ عمرو حمزاوي رضي الله عنه اللي قال لك السبب في الفتنة التيار الديني. التيار الديني هم اللي عاملين الفتنة، هم اللي شتموا النبي وهم اللي رسموه وهم اللي عملوا الفيلم. هم شوف السبب في السحابة السوداء والسبب في الانهيار الاقتصادي والسبب في التحرش الجنسي انا قريتها دي في جريده الموجز. السبب في التحرر الجنسي الجماعات الدينيه. ليه؟ لانها تزدري المراه وتريد ان المراه تلبس. امال انتوا عايزين المراه تحصل لها ايه؟ تتحرر. واذا تحررت المراه مش هيحصل تحرش. لا ما مش هيحصل تحرش فعلا، هو هيحصل اغتصاب، هيحصل حاجات فوق الايه، فوق التحرش. من اسباب الفتور الغفله عن السنن الالهيه في الامم والافراد. واحد يقول لي يا عم ده انا كل ما اقلب سوريا بيحصل فيه، بورما بيحصل فيه، السودان بيحصل. يا عم جالي اكتئاب واحباط. وزي ما واحد قال للشيخ محمد حسان هو ربنا خلق الكون ونفض ايده منه. الاحباط ده غلط، ده بسبب الجهل. السنن اللي انت لازم تتعلمها من جملة السنن، السنن الالهية في الامم والجماعات، ان الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض. يبتليني بامريكا ويبتلي امريكا بي، صح؟ يبتليني بالرسوم الكاريكاتيرية اللي هم عملوها كده في المجلة الفرنسية للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشوف احنا هنعمل ايه. علشان احنا لو كنا اهل للتمكين ربنا هيمكن لنا، انما لو فضلنا قاعدين محلك سر، الشيشه هي الموطن الرئيسي لشباب البلد والنادي والبنات والمخدرات والعلاقات، والناس كلها قاعده لا بتنتج ولا بتاخذ باسباب النص ولا باسباب العده، فلتعلم ان هذه الامه فاشله مقهوره لانها لم تاخذ بالاسباب. قال الله إن تنصروا الله ينصركم. تعرف إن دي تفيد النصر مع القلة، يعني لو قدمنا السبت نلاقي الحد. قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من أسباب الفتور النظر إلى من هو دونك في الطاعة والعبادة. لما تيجي عايز تشتري عربية بتشوف أحسن واحد وأحسن عربية، صح؟ تقول نفسي أشتري عربية بورش، نفسي عربية مش عارف إيه. إنما لما تيجي تتدين اسكت، ده أنا نعمة وفضل، ده أنا بصلي 4 صلوات، ده غيري ما بيصليش خالص. طب يا عم هتصلي 5 صلوات زي المسلمين ما بيصلوا؟ لا يا عم بالراحة يا عم، الدين ما يتخدش كده، ما يبقاش قفش. من أسباب الفتور وقوع الإنسان في معصية أمام أقرانه أو أمام إخوانه، فأول ما يقع في معصية يحس أنه انكسر، فلما يرجع عايز يدخل المسجد يقول لك يا عم هيقولوا عليا كده أن أنا منافق وبتاع، خدها من قصرها وإيه وكمل في الطريق. ده غلط، ودون من خطوات الشيطان ومن تلبيس الشيطان عليك. آخر حاجة من أسباب الفتور، الفتور في علاج الفتور. ان انت ما تعالجش هذا المرض وتاخد الموضوع بجد حياة او موت. وصلت يا اخواني؟ الدرس الجاي ان شاء الله اهم درس في هذه السلسلة، وهو بعنوان مغلق للتحسينات. مغلق للايه؟ للتحسينات. ازاي تعالج مرض الفتور عندك؟ وانا بسأل اخواني، هل نخلي الدرس بعد صلاة المغرب ولا نخليه بعد صلاة العشاء مباشرة؟ الأفضل إيه؟ بعد صلاة المغرب، نخليها زي ما إحنا ماشيين. يبقى بعد صلاة المغرب بقى بعد إذنك يا حاج عادل، لما نخلص الدرس خالص هنقيم الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. الحاج عادل بقى صديقي وحبيبي من أهل المسجد، ربنا يتقبل منا ومنكم، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة عندنا إن شاء الله، محدش يمشي، عندنا حفظ القرآن كله، هيبدا الحفظ ان شاء الله النهارده مع الشيخ باذن الله سبحانه وتعالى. وبعد الحفظ عندنا شويه شغل النهارده كده ايماني كده عشان نحيي قلوبنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.